خيرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: إشكال العراقي على النائيني. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم في رسالة لا ضرار ذكر إشكالا ثانيا، وهو أنه لا مناسبة بين التحليل والمعلل، فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع الحبق وعلل بحديث لا ضرار، والحال إن ثبوت العبق ليس فيه ضرر، وإنما الضرر في الدخول بلا استئذان. وذكرنا أن الشيخ الأعظم أجاب بجواب، وهو أنه قال صحيح لا مناسبة، لكن عدم معرفتنا بالمناسبة لا يؤثر. ونحن أجبنا أيضا بجواب وتقدم، والشيخ النائيني أيضا أجاب بجواب، وكان جواب الشيخ النائيني، خلنا نتذكر هذا مهم لأن اعتراض العراقي على النائيني، قال إن لا ضرر ذكره النبي صلى الله عليه وآله كتحليل علما إلى وجوب الاستئذان، يعني ما لك حق تدخل يا سمرة إلا مع الاستئذان، فإنه لا ضرر ولا ضرر. فحديث لا ضرر ذكر لإثبات وجوب الاستئذان، والقلع قلنا بالولاء سالمهما. والشيخ العراقي يشكل في مقالاته الجزء الثاني طبعة جديدة صفحة 306، يشكل على الشيخ النائيني بأن الحديث لا يمكن أن يكون قد ذكره النبي صلى الله عليه وآله كحل علما لوجوب الاستئذان، إذ هذا يخالف الامتنان، وحديث لا ضرر امتناني. وكيف يخالف الامتنان؟ لأن الدخول إذا كان مشروطا بالاستئذان لأجل حديث لا ضرر فلازمه مع عدم الإذن سوف لا يجوز لسمرة أن يدخل إلى حفقه، وهذا خلاف الامتنان عليه، أي خلاف الامتنان عليه يعني علينا على سمرة. لا تقول بقلبك خلي يولي ما يستحق هذا، لا يا أخي هذا مو يمس، خلي يولي كلامنا كلام علمي، بعد أن كان الحديث امتنانيا فلازم أن يكون الامتنان علينا على الجميع، لا أنه يكون منا على الأنصار وخلاف المنة على الطرف الثاني، فإن تطبيق الحديث لإثبات وجوب الاستئذان فيه منا على الأنصار، هذا واضح، لأن الأنصار حينئذ سوف يعيش في داره من دون اضطرار، لأن ما الحق أن يدخل سمرة إلا مع الإذن. لكن هذا بالتالي خلاف المنة على سمرة، فإن لازمه إذا لم يمكن إذا لم يكن هناك إذن فلا يحق لسمرة الدخول، وهذا سلب لحقه، أي حق في الدخول إلى حفظه، وهذا خلاف المنة عليه. فإذا التفت شلون يا ولا، هذا إشكال من الشيخ العراقي على الشيخ النائم، يريد يقول له ما يمكن حديث لا ضرر يكون علة للزوم الاستئذان، لأن فيه خلاف المنة على سمرة. هذا إشكال من الشيخ العراقي على من؟ على النائم. خاف جيد، تفضل أنت احكي، وأنت احكي، مو بس تهدم ابني، اكو بعضهم شغلهم بس شنو يهدم، لا لا لا، حتى في القضايا العلمية احنا يكون نلتفت، مو بس نناقش ونهدم، لا لا، يكون شنو نجيب لنا، لما نتهدم ذاك يكون تجيب لك فرد شيء بدل تبني، بدل ذاك الرأي الذي هدمته يكون تجيب شنو فرد شيء جديد. هاي قضية يكون نلتفت إلها في القضايا العلمية، الذي يريد يهدم لابد وأن يبني بدل الهدم. وأنت الآن تفضل وأنت بين لنا الحديث ذكر النبي لأجل أي شيء؟ إذا لقى النخلة ما تبقى، هاي كنا متفقين ما يصير، لأن بقاء النخلة ليس فيه ضرر. إذا للزوم الاستئذان قلت يلزم خلاف المنة إلمن علامة على سمر، أخو أنت دحشي شنبي إلمن ذكر وجاوب على الإشكال، فصار بناء الشيخ العراقي هو بعد شنو يتكلم، فقال قدس سره إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذا الحديث لإثبات أن الأنصاري له حق في أن يعيش في بيته مكرما. يعني لا يكون محلا لأنظار الآخرين، فإن هذا حق لكل إنسان أن يعيش في بيته من دون أن ينظر إليه أحد، فإنه إذا لم يثبت له هذا الحق كان ذلك ضررا، ضررا على من؟ على الأنصاري. إذن النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذا الحديث لإثبات عدم جواز سلب الحرية والعيش الهادئ عن الأنصاري، فلا يجوز لك يا سمرة أن تنغص عيش الأنصاري، فإنه ضرر على الأنصاري. إذن الهدف من ذكر الحديث فقط وفقط إثبات أن الأنصاري له حق أن يعيش مكرما في بيته، وبعد أن ثبت هذا بالحديث نقول لسمرة أيضا الحق في أن يدخل إلى عتقه متى ما أراده، ومستنده ماذا؟ مستند الجواز ماذا؟ ليس حديث لا ضرر، وإنما مستنده شنو ما أدري، ساعدني ساعدك الله، مستنده هو الدليل الدال على أن كل صاحب حق له الحق في الوصول إلمن الى حقه سيرة متشرعية او سيرة تقول عقلائية او ادلة لفظية. بالتالي كلنا متفق على ان كل انسان اذا عنده دار الى حق في الذهاب الى تلك الدار، عند سيارة الى حق يذهب الى تلك السيارة ويشوف، فالطريق الى السيارة طريق الى الدار. وهكذا عنده نخلة الى حق في ان يذهب الى نخلته لسقيها لمراعاتها، يتونس اصلا يشوف شنو هي النخلة يشوفها يتونس، هذا له حق. هذا الحق ثابت بدليلي، قلت لو سيرة متشرعية لو سيرة عقلائية لو دليل شرعي لفظي آخر، على أي حال هذا من الأمور المسلمة وليس مستندة لا ضرار. إذن سوف يثبت حقان، حق للأنصاري في أن يعيشها مكرمة، ومستند هذا الحق إيش؟ لا ضرار. وذكره النبي صلى الله عليه وآله الحديث لهذا الهدف. وحق آخر لسمرة في الوصول متى ما أراد إلى عبقه، هذا ثابت بدليله الخاص. وبعد ثبوت الحقين، قاعد يحكي العراقي على، وبعد ثبوت الحقين يحصل مزاحمة بينهما. وعند المزاحمة أيهما يقدم؟ يقدم حق الأنصاري، لا لأجل حديث لا ضرر حتى يقال إنهم جناني، وتقديم حق الأنصاري على حق سمرة يلزم منه خلاف المنة على سمرة، كلا ثم كلا ثم كلا، بل قدم النبي صلى الله عليه وآله حق الأنصاري من باب أنه أهم. ولماذا أهم؟ لأن المسألة مسألة عرض، والعرض الحفاظ على العرض أهم منين؟ من الحفاظ على المال. فإنما عند سمرة مال، العذق مال، هو يريد يحافظ على ماله، يعطي ماي للنخلة أو يداريها اسماد يطيما، فالعرض حيث إن شوف شلون مرتبها الشيخ، ترى هاي هواية شي يسموها ما أدري هندسة شنو، قاعد مرتب الأمور بهالشكل لطيف. إذا صحيح باطل ما عندنا شغل، بس مرتبها هالترتيب هذا له ظرافته طبيعي، لا بأس راجع عبارته قد ما تطلع من عندها راس شعب بسرعة. بعد تدري مقالات لمن يقولون مقالات العراقي راس شعب واحد ما يطلع، بس بعد التأمل وهذا التوضيح إن شاء الله يمكن أن يتضح لك المطلب إذا راجعت. فإذا النبي قدم حق الأنصاري من باب أنه أهم لكونه عرضان، ولا يلزم من ذلك خلاف المنة، لأنه لم نقدم لأجل ضرر حتى تقول هو امتناني ويلزم خلاف المنة. هكذا ينبغي أن يقال، هذه هم مناقشة، هي حجارة العصفورة ضرب بها النائيني أنه لا يمكن أن يكون لا ضرر إلا لوجوب الاستئذان، وفي نفس الوقت هو ماذا؟ وفي نفس الوقت شنو؟ بيّن مطلب هو جديد في الأثناء، قال النبي ذكر لا ضرر فقط لإثبات حقل الأنصاري، وأنه يلزم أن يعيش مكرما وإلا يلزم الضرر على الرجال، فسوف يثبت حقان، حق الأنصاري بلا ضرر وحق سمرة ثابت بدليله. دليله شنو ما ندري، سموه مهم ستام، لا تقوم تفتش شنو دليله، شو لك شغل شنو دليله. قلنا لو سيرة عقلائية لو متشرعية يوفر الدليل الأفضل، أي من المسلمات أن كل إنسان له حق في الوصول إلى ماله، فيصير حينئذ مزاحمة بين الحقين. وقدم النبي حق الأنصاري لا لحديث لا ضرر، لا لمن قال فإنه لا ضرر، ليس هدفه أن يقدم حق الأنصار حتى تقول خلاف المنة، بل هدفه يريد أن يبين على أنه فقط الأنصاري له حق، والتقديم من باب كون حق الأنصاري أهم. هذا ولا ينبغي أن يشكل على العراقي بأن هذا مخالف لظاهر الرواية، فإن الرسول قال ماذا اذهب فاقلعها فإنه لا ضرر ولا ضرار، هذا بعد لا يشكل عليه، فهو يجيب في الحقيقة يعني إلى حق العراق، هذا ما ذكره بس أنا أريد أذكره إلى، أريد أن أنصر الرجال أعاونه، فإنه لا ضرر ذكره لأجل إثبات أصل الحق للأنصاري. وأما القلع فهو مو من باب لا ضرر، من باب ما إيش، تقديم أهم الغرضين من هذا الباب. ها فهو يريد ماذا؟ صحيح هو ما يريد، لا تقول أنه يريد يثبت له أن يعيش مكر، لا 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 لا، هو يريد يقول لا يجوز شنو، لا يجوز مزاحمته والتضييق عليه. تسويه هذا النفي، هذا مو مهم، هذا انا هذا من باب ضيق التعبير قاعد اسويه امر وجودي، انت تقدر تسويه ماذا، امر عدمي، يعني لا حق لي شنو سامورا ان يزعزع حياة وينغص حياة، ايش يسمي، لا حق له في ان ينغص، لا يجوز له أن ينغص، لا يجوز له أن ينغص. هذا ما أفاده الشيخ العراقي قدس سره، وفيه أولا إن المزاحمة ليست ثابتة بين الحقين حتى يقال بعد المزاحمة قدم النبي حق الأنصار لأنه أهم، بل أصلا لا مزاحمة. والوجه في ذلك إن النبي أو الأنصاري لا يقولان لسمرة لا حق لك في الدخول حتى يقال هذا خلاف المنة، بل يقال له من حقك أن تدخل في أي وقت شئت، صباحا مساء ظهرا، وليس لنا حق في منعك، ما لنا حق نقول لك ارجع 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 هسه ظهرية هسه، لا 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 لا، حتى يقال خلاف المنع وإلى آخره، بل يقال له قل يا الله فقط، لا أن للأنصار الحق في أن يمنع حتى تحصل مزاحمة، فحق الدخول إلى عذقه باقي من دون أي زعزعة، وإنما فقط يطلب منه الاستئذان وعلى هذا الأساس لا يلزم مزاحمة بين الحقين، إذ لا يراد إسقاط حق سمرا في الدخول، بل يراد أن يقال له ادخل وحقك موجود، لكن لأجل أنه لا يحصل ضرر لنا استأذن قل يا الله، ونحن لا حق لنا، يعني الأنصار لا حق لنا في أن نقول ارجع، بل ملزمون بأن نأذن لك في الدخول، وإذا لم نأذن فادخل، لكن فقط نقول لك قل يا الله حتى نفهم الحرمة تلبس عبايتك. إذن أي مزاحمة بين الحقين، بل بينهما كمال الملائمة. وعليه فإدخال المسألة في باب المزاحمة إلى آخر ما ذكره ليس في محله. وإن شئت قلت، خلي يقول الشيخ العراقي، أنا سأقعد أقول لك شو، وإن شئت قلت سامورة له حقي الحفاظ على عذقه، مو هيك ولا؟ والحفاظ على عذقه يتحقق بمن؟ يمكن تحققه، وذلك بأن يستأذن، يدخل ويستأذن، فإذا ممكن إله. نعم لو فرض أن سمرة كان له حق، كان له حق في أن يدخل بلا استئذان، اي نعم تحصل حينئذ نسلم آنذاك تحصل مزاحمة، لكن الحق الثابت له هو حق ماذا؟ حراسة عذقه، وحق الحراسة يتحقق الوصول إليه بالدخول إما مع الاستئذان أو بدون استئذان، وحيث أنه يمكن أن يتكلم ويقول يا الله، فإذا يتمكن في الوصول إلى حقه بكامل سهولة ولم نمنعه من حقه. فالخلاصة لا تجعل حق سامورة هو الدخول بلا استئذان، لا نجبته ما له حق، وإنما حقه هو في من في حفظ ماله، وحفظ المال يتحقق إما بهذا يعني بالدخول بلا استئذان أو بالدخول مع الاستئذان. وحيث إنه الدخول من دون استئذان يؤثر على الأنصاري فلا بد وأن يأذن، هذا لا تكون حينئذ مزاحمة بين، هذا أولا. وأما ثانيا إنه ذكر قدس سره أن حديث لا ضرار حديث امتناني، وهذه قضية وإن تداولها الأعلام فيما بينهم، ولكن لم نعرف منشأ لذلك، أي لاستفادة الامتناع. نعم مثل حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يمكن أن يقال هو امتنان باعتبار كلمة رفع فإنها تتضمن ذلك، وباعتبار الإضافة أمتي يا المتكلم يمكن أن يستفاد أن الهدف هو الامتنان. وهذا بخلافه في مقامنا، فإن المذكور هو لا ضرر ولم يذكر شيء يمكن أن يستفاد منه الامتناع، اللهم إلا أن تقول نفس نفي الضرر وقولك أنفي عنك الضرر هو يستبطن، هو يستبطن يعني نفي هاي المادة، مادة الضرر لخصوصية في من؟ في مادة الضرر، هو نفس هذا يستبطن، يستبطن الامتناع. والجواب ان نفي الضرر كما يمكن ان يكون لذلك اي لاجل الامتناع، يمكن ان يكون لاجل ان ينفي المولى عنه وصمة وعيبا وشناعة، فإن ثبوت أحكام ضررية في الشريعة هو وصمة وعار وعيب في الشريعة، فهو أراد أن ينفي ذلك لا من باب الامتنان بل من باب رفع ما يكون وصمة وعيبا وشناعة في الشريعة. إذن من أين نستفيد الامتنان؟ وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها، فإنه في حدود مراجعتي لاحظت أنهم تقريبا هناك تسالم على قبول امتنانية حديث لا ضرر، والحال على أنه لا. هذا شنو؟ هذا جواب ماذا الذي احنا ذكرنا؟ خذ حوله، لا هذا مطلب لاخر، هذا الجواب الذي ذكرنا، فيمكن تحول راد ينفي هذا التوهم انه ترى شنو اكو احكام ضرريه، لا مو ما اكو احكام ضرريه، فوصمه ما اكو لان هاي بها مصلحه، فهي مو مساله امتنان اصلا، امتنان بعد ما موجود هذا. اذا وما افاده الشيخ العراقي كل مبني هو على مساله الامتنان، وللحديث تتمه الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.